بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى جميعا في تفسير قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يخبر تعالى إن أول بيت وضع للناس، أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم، يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده، للذي ببكة، يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه، ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال تعالى: مباركا، أي وضع مباركا وهدى للعالمين. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصلي، فكلها مسجد. وأخرجه البخاري ومسلم. وقوله تعالى: للذي ببكة، بكة من أسماء مكة على المشهور، قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندها، وقيل لأن الناس يتباكون فيها، أي يزدحمون. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، قوله أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم، هذا أمر معروف لا يحتاج إلى تدليل، لأن المقصود بالبيت الذي وضع للناس أي للعبادة، وإلا فإن البيوت موجودة منذ أن أنزل الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام، فالناس كما هو معلوم بحاجة إلى مساكن، وهذه قضية لا يكاد يختلف فيها المفسرون. وقوله للذي ببكة، يقول الحافظ بن كثير هنا رحمه الله: لأن الناس يتباكون فيها، أي يزدحمون، يتباكون فيها، يتباكون يزدحمون، أي في الطواف مثلا، يقال بك القوم بعضهم بعضا، أي تزاحموا. وهذا التعليل لهذه التسمية بكة هو الذي اختاره كبير المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله، وبعضهم يقول كما ذكر الحافظ بن كثير قبله: لأنها تبك الجبابرة. وعلى كل حال، بعض أهل العلم يقول إن مكة وبكة لغتان لشيء واحد، لغتان، فبكة بمعنى مكة، وبعضهم يقول غير هذا، بعضهم يقول إن بكة هي موضع البيت، ومكة للحرم بأجمعه، ولا يختص ذلك بالبيت. وبعضهم يقول بأن بكة اسم للمسجد، ومكة للحرم بكامله، والعلم عند الله عز وجل.
وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون وأم رحم وأم القرى وصلاح والعرش على وزن بدر والقادس لأنها تطهر من الذنوب والمقدسة والناسة بالنون وبالباء أيضا والحاطمة والنساسة والرأس وكوثا والبلدة والبنية والكعبة.
هي البنية ولا البنية؟ البنية اسم للكعبة، وتجدون في كثير من الأخبار الحلف مثلا بربي البنية، وأيضا لما قال سفيان الثوري هو كافر بهذه البنية إذا دخلها أبو جعفر المنصور، ما توعده وجيء بالخشابين من أجل أن يصلب سفيان الثوري. فسفيان كان مستلقا في حجر سفيان الثوري كان مستلقيا في حجر الفضيل بن عياض، أليس كذلك؟ فلما قالوا له لا يشمت بنا أهل البدع، هم يعني توارى عن الناس، فقال هو كافر برب هذه البنية إن دخلها أبو جعفر المنصور، فمات قبل أن يدخلها.
والبنية والكعبة
بقول... على كل حال يقولون بأن الشيء إذا كان شريفا كثرت أسماؤه، كما هو الحال في أسماء السيف وفي أسماء الأسد ونحو ذلك، وهذا ليس باضطراد، فهناك من الأشياء التي لا شرف لها لها أسماء كثيرة، لكن يمكن أن يقال هذا هو الغالب، أن الشيء إذا كان شريفا كثرت أسماؤه.
وقوله تعالى فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم وأن الله عظمه وشرفه.
هذه الآيات ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أنها تزيد على 40، أنها تزيد على 40، وذكر الله عز وجل منها هنا المقام، مقام إبراهيم، سواء كان المراد بمقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو موضع القدمين وهو على حاله إلى اليوم، إلا أن موضع الأصابع من كثرة مس الناس له حينما كان ذلك متاحا لهم قد ذهبت تلك العلامات، يعني موضع الأصابع، وأما موضع القدم فهو هو، لا كما ظن بعض أهل العلم من أن ذلك إنما وضع كالرمز فحسب وليس ذلك هو موضع القدم، وإلا فإنه قد انمسح، هكذا فهم بعضهم من الأثر الوارد عن أنس رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا فيه نظر والله تعالى أعلم. فعلى كل حال سواء قيل بأن مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو موضع القدمين المعروف، أو كان المراد به مقامات إبراهيم صلى الله عليه وسلم في الحج عموما، لأن مقام إبراهيم هذا مفرد قد أضيف إلى معرفة، ومعلوم أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه للعموم، يفيد العموم، سواء كان ذلك من قبيل الإضافة إلى الضمير، نعم، كقوله أو صديقكم يعني أو أصدقائكم، أو أضيف إلى اسم ظاهر يعرفون نعمة الله، أي يعرفون نعم الله. فهذا قول مشهور ومعروف لأهل العلم أن المراد بمقام إبراهيم أي مقامات إبراهيم صلى الله عليه وسلم في الحج، مثل رمي الجمار والسعي والطواف وما أشبه ذلك ما هو معلوم. فالآية تحتمل هذا وهذا، وإن كان ذلك أظهر عند الإطلاق في موضع القدمين. ومثل هذا يقال أيضا في قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعلى القراءة الأخرى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فما المراد به؟ هل المراد به موضع القدمين؟ هذا هو الأظهر في الآية، وتعرفون موافقة عمر رضي الله عنه في هذا، قال لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية موافقة لقول عمر رضي الله تعالى عنه. والقول الآخر في الآية هو مثل ما ذكر هنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي متعبدا بالسعي بين الصفا والمروة والطواف في البيت ورمي الجمار وما أشبه ذلك، وليس المقصود به الصلاة ذات الركوع والسجود، والله أعلم.
ثم قال تعالى مقام إبراهيم يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل.
نعم، يعني لماذا الحافظ بن كثير رحمه الله اختار هذا القول؟ لأنه هو المتبادر عند الإطلاق، هو المتبادر عند الإطلاق، والأصل القاعدة أن ما يتبادر عند الإطلاق ما هو ظاهر القرآن لا يصح العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، إلا أن صاحب القول الآخر أن المقصود به مقامات إبراهيم جميعا حمل ذلك على أهم معانيه فيدخل فيه، فيدخل فيه موضع القدمين يكون أشمل. ويؤيد هذا أن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وإذا احتملت الآية معنيين فأكثر ولم يوجد مانع من حملها على هذه المعاني فإنها تحمل عليها، والله أعلم.
وقد كان ملتصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
وسبق الكلام في من حضر معنا في شرح المقنع في الكلام على الصلاة خلف المقام، لو أنه يعني هل المقصود البقعة التي هو فيها أو المقصود ذات المقام، بمعنى لو أبعد الآن ووضع في جهة أخرى مثلا أو في مكان آخر أين نصلي؟ نعم، هل المقصود نفس المكان ولا المقصود هذه الصخرة أو هذا الحجر الذي عليه أثر إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ الأقرب الله تعالى أعلم هو الثاني، هو الثاني وليس الأول. ولذلك لما قدم أو أخر في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ما كان الناس يصلون قبالة الموضع الذي نقل منه، وإنما صاروا يصلون خلفه وهكذا. فالمقصود هو نفس هذا الحجر الذي فيه هذا الأثر.
وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها هاهنا ولله الحمد والمنة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي فمنهن مقام إبراهيم والمشعر.
نعم، هذا باعتبار المعنى الثاني الذي هو أعم مقامات إبراهيم صلى الله عليه وسلم في الحج.
وقال مجاهد أثر قدميه في المقام آية بينة. وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة، إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية، كما قال الحسن البصري وغيره كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج.
على كل حال، من الآيات التي ذكرت فيها آيات بينات إضافة إلى مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم ما ذكره بعض أهل العلم، قالوا إذا كان المطر الغيث بناحية الركن اليماني كانت الخصوبة وين؟ في اليمن. وإذا كان بناحية الركن الشامي كانت الخصوبة في الشام. وإذا عم البيت كانت الخصوبة في الجميع. هكذا ذكر بعض أهل العلم من جملة الآيات التي فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وذكروا أشياء أخرى لا تثبت أو بعضها لا يثبت، مثل أن الطيور لا تمر به ومن فوقه، هذا مو صحيح.
وقال الله تعالى أولم يروا أن
ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء، وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية إلى آخره. ومن دخله كان آمنا، هذه الآية تحتمل أن تكون على سبيل الخبر، بمعنى أن ذلك يكون من قبيل الأمر الكوني القدري، وهذا فيه بعد، بل هو بعيد غاية البعد، لأن الواقع يخالفه. ويحتمل أن يكون ذلك من قبيل الخبر من ناحية الصياغة، يعني الصيغة صيغة خبر ولكنه متضمن لإيش؟ للإنشاء، يعني متضمن للأمر، خبر أمر في صيغة الخبر، يعني من دخله فأمنوه، مثل والوالدات يرضعن أولادهن، يعني فليرضعن أولادهن. ومن دخله كان آمنا، أي يجب أن يؤمن، فيكون خبر بمعنى الإنشاء، ومن دخله كان آمنا. وهذا هو الأقرب في معنى الآية، أنها بمعنى الإنشاء، من دخله كان آمنا. هكذا ينبغي أن يكون، يعني هكذا ينبغي أن يكون. والعلماء تكلموا كثيرا في من دخل البيت الحرام؟ هل يجوز من دخل البيت من جنى جناية بالحرم هل يؤخذ أو لا؟ وكذلك تكلموا في من جنى جناية خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم، وتكلموا أيضا عما إذا حصل بغي في الحرم، لو أن طائفة من الناس حصل منها بغي وعدوان، هل يقاتلون أو لا يقاتلون؟ كلام أهل العلم معروف في هذا، تعرفون كلام أبي حنيفة ما يقول يضيق عليه حتى يخرج، وكلام الإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم من يقول إنه يؤخذ، ومنهم من يقول، ولعل هذا يأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على شرح العمدة في الكلام على باب الحج، ويأتي فيه الخبر لما كان الأشدق أميرا على المدينة وكان يجيش الجيوش إلى مكة. فعلى كل حال، وأيضا خمس يقتلن في الحلي، خمس من الدواب، خمس فواسق يقتلن من الدواب يقتلن في الحلي والحرم كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخذ منه بعض أهل العلم أن هذه لما كان من عادتها التعدي فإنها تقتل ولو كان ذلك في الحرم، مع أنها مجبولة على ذلك، يعني هذه طبيعتها وليس لها عقول وليس عليها تكليف، ومع ذلك تقتل، فكيف بالإنسان الذي هو مكلف ومؤاخذ؟ وعلى كل حال ليس هذا موضع الكلام على مثل هذه القضايا بالتفصيل، لكن المراد بقوله ومن دخله كان آمنا، أي هكذا ينبغي أن تكون الحال. ولكن هل هذا يعني أن من جنى جناية لا يؤخذ؟ الأقرب الله تعالى أعلم أنه يؤخذ ولا يترك.
وقال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، الآية. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره، وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها، كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم.
لقينهم، القين يعني الصناع الرقيق، أو يتخذ ذلك في الصناعة مثل الحداد، ويحتاج أن يوقد به من أجل أن يقوم بالحدادة أو صناعة المعادن.
مهو برعك الله، فإنه لقنهم يعني
لا, 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 لا 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 لقينهم لقينهم
صلى الله عليك. فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال إلا الإذخر.
يعني البيوت وكذلك القبور أيضا، البيوت يوضع تحت فوق الخشب، تعرفون تقطع فروع الأشجار أو الأغصان ثم توضع قديما كما هو معروف في البيوت القديمة، ثم يوضع هو فوق ذلك، ثم يوضع فوقه الطين فمن أجل سد الفراغات، ويوضع أيضا في القبور، رائحته طيبة ويستخدم لهذا الغرض أيضا اللي هو سد الفراغات. القبر يوضع الإنسان في اللحد ثم يوضع اللبن، فمن أجل على كل حال رص هذا اللبن فيستعملون هذا. وكذلك في الصناعة إذا يبس، ولذلك أخذ منه بعض أهل العلم أن ذلك في الرطب واليابس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ولا يختلى خلاها. إيش معنى الخلاء؟ الحشيش، بعضهم قيده بالرطب، الحشيش الرطب. طيب واليابس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شوكه، مع أن مثل الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا بأس بقطعه لأنه يؤذي، مثل ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتل الفواسق لأذيتها، فهذا كذلك أيضا، والحديث ظاهر في أنه لا يقطع شوكه ولا يختلى خلاها. إذا قلنا بأنه الحشيش الرطب، أخذ منه بعض أهل العلم من جهة مفهوم المخالفة أن اليابس لا بأس به، ومن منع من هذا استدل بهذا الحديث، وهو أنه لقينهم، والذي يوقد عليه يوقدون عليه ما هو، الرطب ولا اليابس؟ اليابس اليابس. ومن قال بأنه لا بأس باليابس قال هذا أصلا ميت، مثل لو وجد الصيد ميتا، لو وجد الصيد ميتا.
ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبي شريح العدوي رضي الله تعالى أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة.
هذا عمرو بن سعيد هو الأشتق الذي ذكرت لكم أنفا، كان أميرا على المدينة ويبعث البعوث لقتال عبد الله بن الزبير.
أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح رضي الله تعالى عنه: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.
نعم، بخربة، وبعضهم يضبطها بفتح الراء، والمقصود بها الجناية، الجناية يعني يقصد أن ابن الزبير رضي الله عنه ألحد في الحرم وفر بجناية أو لاذ بجناية بالحرم واستعصم بالبيت، نعم، فيجوز قتاله لهذا المعنى.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة.
يعني هذا السوق مكة قديما ودخل في الحرم منذ زمن طويل:
والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه آية وجوب الحج. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده.
نعم، هذا لا شك فيه، والحافظ ابن القيم رحمه الله أخذ من هذه الآية الدلالة على وجوب الحج من نحو عشرة أوجه، من نحو عشرة أوجه، والأدلة كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله كثيرة. وقوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، لربما فهم منه بعضهم أن المأمور به الإتمام وليس الابتداء، وهذا غير صحيح أصلا، لا في نفس الآية ولا بالنظر إلى الآيات والنصوص والأحاديث الأخرى. فالآية وأتم الحج والعمرة لله يمكن أن يقال بأن الأصل لما كان ثابتا معلوما عندهم، وإنما وقع الإخلال من جهة النقص والتبديل، فكان الحمص وهم قريش ومن ولدت يقفون في طرف الحرم ما يخرجون إلى عرفة، فكان ذلك من قبيل النقص في الحج في حجهم، قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. ما كانوا يجادلون في مشروعية الحج وفي وجوبه، فكانوا على بقية من دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنه لما كان الأصل مقررا عندهم جاء الأمر بما وقع فيه اللبس والنقص. وهذه طريقة معروفة يتكلم بها العرب ويعبرون بمثل هذا فيما يحتاج إليه، يعني يكون البيان فيما يحتاج إليه فحسب، أما أن يتكلم على الأشياء المقررة الواضحة التي لا يجادلون فيها فهذا تطويل للكلام من غير حاجة.
وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ورواه مسلم نحوه.
يعني هنا في قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض عليكم الحج، فرض عليكم الحج هنا المقصود به كتب وألزمتم به، لأنه يدل عليه سؤال الرجل، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. وأذكر هذا المعنى لأمر، وهو أن لفظة الفرض شاع في اصطلاح المتأخرين أنها بمعنى الإيجاب، وعند الحنفية آكد من الواجب، يعني ما ثبت بدليل قطعي، مع أن هذا ليس هو المتبادر أو الاصطلاح المتعارف عند المخاطبين بالقرآن. فإن لفظة الفرض تدل على معان أخرى، قد تدل على معان أخرى. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، إيش معناها؟ هل معناها الإيجاب ولا الإباحة؟ فإن الفرض تأتي بمعنى الإباحة. قد علمنا ما أي نعم، فإيش معناها؟ فتأتي بمعنى التشريع والإباحة والإيجاب وعدة معاني، فليس المعنى المتبادر لها في اصطلاح المتقدمين أو في المعنى العرفي عند المتقدمين اللي خطبوا بالقرآن الإيجاب. ولذلك لا نستعجل دائما، كل ما رأينا لفظة الفرض في القرآن قلنا هو بمعنى الوجوب، فهذا اصطلاح متأخر ولا يجوز حمل ألفاظ القرآن ومعانيه على اصطلاح حادث، لكن ينظر إلى السياق والقرائن فيحمل في كل موضع على ما يناسبه ويليق به.
وأما الاستطاعة فأقسام، تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. روى أبو عيسى الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
تارة يكون بغيره، يعني إيش؟ إذا كان الإنسان غنيا ولكن لا يستطيع أن يصل إلى البيت بنفسه فإنه ينيب يحجج أحدا آخر يحج عنه ينوب عنه.
روى أبو عيسى الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله؟ قال الشعث التفل. فقام آخر فقال أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال العج والثج. فقام آخر فقال ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة. وهكذا رواه ابن ماجه. وروى الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل.
نعم، مع أن هذا الحديث أن الزاد والراحلة هي الاستطاعة معروف الكلام، الحديث فيه ضعف أو الرواية هذه فيها ضعف. وعلى كل حال الاستطاعة من استطاع إليه سبيلا، الأقرب الله أعلم أنها تحمل على أعم المعاني ولا يختص ذلك بالمال أو بالراحلة، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله. فقد يكون الإنسان من أهل مكة أو مما جاورها وقد لا يحتاج إلى راحلة، قد لا يحتاج إلى راحلة وهو قادر وقوي ونشيط ويستطيع المشي في المشاعر، فمثل هذا يجب عليه الحج. فالمقصود أن الاستطاعة هنا لم تحد بحد معين، فتحمل على أعم المعاني. فقد تكون يكون عند الإنسان الراحلة والزاد وعنده المال، ولكن الطريق غير مأمون، فيه مخاوف وفيه فلا يستطيع الوصول، فهذا غير مستطيع. وقد يكون عنده الزاد والراحلة ولكنه ضعيف البدن، هرم أو مريض، فمثل هذا غير مستطيع. وقد يكون صحيحا قويا وعنده الزاد والراحلة ولكنه امرأة ليس لها محرم، هذا المكلف امرأة ليس عندها محرم، فإنه على الأرجح يسقط عنها الحج بالنفس، ويكون إن كانت قادرة بمالها فإنه يجب عليها بالغير، وهكذا. فمسألة الاستطاعة يدخل فيها هذا وهذا وهذا، كل هذه الأمور.
وروى الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، فقيل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى أحمد أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. ورواه أبو داود. وقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغير واحد: أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر، والله غني عنه.
لا، على كل حال هذه الآية لها نظائر في كتاب الله، وقال موسى: إن تكفروا أنتم من في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ونظائر هذا في القرآن كثير، فكفروا وتولوا واستغنى الله، فإن ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس ومجاهد غير واحد: أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر، والله غني عنه. يعني خص هنا بالكفر بنوع منه، وهو جحد هذا العمل أو العبادة التي شرعها الله عز وجل وبينها غاية البيان وألزم المكلفين بها: من جحد فرضه فإن الله غني عنه، ومن كفر فإن الله. لماذا حملوا على هذا المعنى وما حملوا على الكفر مطلقا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قالوا الأمر هنا بالحج، ثم قابله بالكفران، قال: ومن كفر، يعني جحد فرضيته. ومثل هذا يستدل به أيضا من يقول بأن تارك الحج وهو قادر أنه يكفر. تعرفون ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه: ما هم بمسلمين. وعلى كل حال هذا القول بأن ومن كفر أي من جحد فرضية الحج هو اختيار أيضا كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. فهذا
وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله تعالى عنه.
نعم، على كل حال من أهل العلم من حمل الآية على ظاهرها، ومنهم من قال إن هذا على سبيل التغليظ لتأكيد الحج وبيان أهميته وعظمه ومكانته. نعم.
قل: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل: يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. هذا تعنيف من الله تعالى لكثرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم، مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما بشروا به ونوهوا به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء، وقد توعدهم الله على ذلك بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول المبشر به بالتكذيب والجحود والعناد، فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون.
في قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، أي تطلبون لها اعوجاجا وميلا عن القصد، أي معوجة. وقوله هنا وأنتم شهداء، بعض أهل العلم يقول أي عقلاء، وبعضهم يفسرها أي عدول عند أهل ملتكم، وأنتم شهداء، والعدل لا يحصل منه مثل هذا الكتمان، لا يحصل منه مثل هذا الكتمان والتلبيس. فهم يكتمون الحق يبغونها عوجا، أي مائلة معوجة عن سبيل القصد بما كتموا وحرفوا وبدلوا وغيروا وكذبوا. والأقرب الله تعالى أعلم أن قوله وأنتم شهداء المراد به أي وأنتم تشهدون على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن من عند الله، وأنهم يجدون ذلك عندهم في كتبهم، فهم يعرفون ذلك ويستيقنون كما دل عليه القرآن في مواضع، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقوله وأنتم شهداء أي على صحة وصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والحافظ بن كثير رحمه الله لم يتعرض لهذا في الأصل، هذا هو الأقرب، وهو اختيار بن جرير رحمه الله، أن هذا الدين الذي جاء به النبي هو الحق، أن الله لا يقبل من أحد دينا سواه. لو تقارن لنا بين ابن كثير وبين ابن جرير جاءت فروق مهمة وتجمعها، وإذا كان في شيء حاضر في المجلس فلو يذكرها.